بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في القطعة المبانة من الميت، حيث ذكر المشهور أنه إذا كان القطعة المبانة من الميت مشتملة على العظم فتغسل، قلنا بأن المقتضي لوجوب غسل الميت إما القاعدة الأولية الدالة على وجوب تغسيل كل ميت أو الروايات الخاصة. أما القاعدة الأولية فلا تقتضي إلا وجوب تغسيل من صدق عليه أنه ميت الإنسان، ولا يصدق ذلك على ما لو وجدنا عضوا من أعضاء الميت كرأسه أو يده أو رجله مما لا يصدق أنه جسد الميت. نعم، لو صدق أنه جسد الميت وإن كان جسدا ناقصا للميت، كما لو فقد رأسه ورجلاه فيصدق أن هذا جسد الميت، فإذن يجب غسله بمقتضى القاعدة الأولية. وأما الروايات الخاصة فهي عدة روايات. الرواية الأولى صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام، عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟ قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. هذه الرواية مطابقة لمقتضى القاعدة، فإن بقاء عظام الميت كاف في صدق أنها جسد الميت، بل بقاء معظم عظامه كاف في صدق جسد الميت عليه، فيجب تغسيله. وأما إذا وجدنا رأس الميت أو رجل الميت فلا يصدق أنه بقيت عظامه بغير لحم. الظاهر من هذه الصحيحة أنها بلا لحم، لا أنها بلا أكثر العظام، فتبقى عظامه بغير لحم. السبع أكل لحمه، الطير أكل لحمه، بقيت عظامه بغير لحم، فلا إشكال في أنه يصدق عليه جسد الميت، جسد الإنسان، فيجب تغسيله. الرواية الثانية معتبرة إسحاق بن عمار، عن الصادق عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها ثم دفنت. هذه الرواية تحكي قضية في واقعة ولا إطلاق لها، فلعل المورد كان مما يصدق عليه أنه جسد الميت، وجد قطعا من ميت فجمعت ولعل هذا كان كافيا في صدق جسد الميت عليه. يعلم من هذه الرواية وجوب تغسيل الميت، أو فقل مشروعية الصلاة على الميت ودفنه في الجملة في هذا الطرف. ثم إن هذه الرواية تنقل أن الإمام عليه السلام صلى عليها ودفنها، وبالملازمة نستكشف أنه غسلها وكفنها. الرواية الثالثة مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام عن رجل قتل ووجدت أعضاه متفرقة، كيف يصلى عليه؟ قال يصلى على الذي فيه قلبه. هذه الرواية مطلقة لما إذا وجد القلب مع جزء آخر، حيث قال يصلى على الذي فيه قلبه، إلا أن الرواية ضعيفة لمكان إرسالها. الرواية الرابعة رواية الصدوق عن الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة، قال ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه. بالملازمة نقول حينما تجب الصلاة على صدره ويداه أنه يغسل أيضا، ولكن الظاهر صدق عنوان جسد الميت ولو كجسد ناقص، على ما لو وجد وسط الإنسان الميت وصدره ويداه في موضع، رأسه في موضع آخر، صدره ووسطه ويداه في موضع، ورجلاه مثلا في موضع ثالث، رأسه في موضع في قرية مثلا كذا، وسطه وصدره ويداه في قرية ثانية، ورجلاه في قرية ثالثة، ويسطه على وسطه وصدره ويديه الموجودة في القرية الثانية أنها جسد ميت. فهذه الرواية أيضا مطابقة للقاعدة، وأما سندها فالظاهر أن سندها تام، لأن إسناد الصدوق إلى الفضيل بن عثمان الأعور صحيح، وإن كان مشتملا على محمد بن عيسى اليقطيني لما قلنا في محله من أن محمد بن عيسى ثقة كما هو ظاهر كلام النجاشي، ونقل عن بعض الأصحاب أنه من مثل أبي جعفر، وتعجبوا من استثناء ابن الوليد ما رواه محمد بن عيسى عن يونس، تعجبوا من استثناء ابن الوليد روايات محمد بن عيسى عن يونس، فقالوا من مثل أبي جعفر، يعني محمد بن عيسى. وما في بعض النسخ من التعبير بالفضل بن عثمان غلط، لأنه لا يوجد فضل بن عثمان، والفضيل بن عثمان الأعور، وإسناد الصدوق إليه صحيح. وأما الفضيل بن عثمان الأعور فلا توثيق له عدا أنه من مشايخ صفوان. ونظير هذه الرواية ما رواه الشيخ الطوسي بإسنابه عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن الفضيل بن عثمان الأعور. الرواية الخامسة، نعم تفضلوا. الظاهر أنه يصلى على من غسل ودفن وكفن بعد، إلا الشهيد لا يحتاج إلى التغسيل مثلا. الرواية الخامسة ما رواه خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، فإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه. الرواية ضعيفة سندا، ولكن من حيث الدلالة لا يبعد كون دلالتها موافقة للقاعدة، لأن النصف الذي يشتمل على القلب يصدق عليه أنه جسد الميت. بخلاف النصف الآخر يعني الرجلان، من السرة أفرض إلى القدمين، من رأسه إلى سرته موجود في هذه القبيلة، ومن سرته إلى قدميه موجود في قبيلة أخرى لا يمكن الوصول إليها، فيجب على هذا الذي وجد رأسه إلى سرته وفيه القلب أن يغسل هذا الميت ويصلي عليه، لأنه يسوغ أن هذا جسد الميت. ولا أقل من أنه لا يمكن إلغاء الخصوصية منه إلى مطلق عضو الميت كرأسه المجردة أو يده المجردة أو رجله المجردة ونحو ذلك. ويستفاد من هذه الرواية أنه لا يجب تغسيل النصف الثاني الذي لا يشتمل على القلب، وهذا مما لم يخالف معه المشهور، وصاحب العروة أشار إلى ذلك. خالد بن ماد القلانسي خالد بن ماد لحظة لحظة أطلع الرواية حتى. نعم. بإسناده الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن خطاب عن النضر بن سويد عن خالد بن مابد الغلانسي أنتم تقولون بأنه في بعض النسخ نعم كلامكم مبني على أن يكون خالد بن حماد القلانسي ثقة قال ابن داود عن النجاشي أنه ثقة واعترض عليه غير واحد بأن ما ذكره النجاشي من توثيقه وعده من أصحاب الصادق والكاظم عليه السلام إنه هو خالد بن ماد لا خالد بن حماد فاشتبه عليه كلمة ماد بكلمة حماد وهذه الرواية مروية عن خالد بن ماد الغلانسي فعليه إشكالكم صحيح الرواية تصير معتبرة سندا هذا يحتاج إلى تحقيق وتأمل على هذا الأساس فالرواية تامة سندا الرواية السادسة معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلى على عضو لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن صلي عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل هذه المعتبرة مطابقة لما استظهرناه والرواية تامة سندا وإن كان طلحة بن زيد لم يوثق صريحا لكن ورد في حقه أن كتابه معتمد ومن يقال عنه بأن كتابه معتمد يكشف عرفا عن كونه ثقة عندهم وإلا فكيف يعتمد على كتاب مؤلفه ليس بثقة الرواية السابعة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه ظاهر الرواية أنها تفصل بين القتيل الذي يوجد لحمه بلا عظم فلا يصلى عليه ويوجد عظمه بلا لحم فيصلى عليه أن يعني نقول بأنه إما أن يراد من ذلك الانحلالية، يعني وجود عظم، ولو عظم عضو واحد، فالمفروض أن الرواية تأمر بالصلاة عليه، وهذا مما لم يلتزم به الأصحاب. الأصحاب التزموا بوجوب التغسيل للعظم المجردة من عضو واحد دون الصلاة، وهذه الرواية أمرت بالصلاة، فمن المحتمل أن يكون المقصود أنه يوجد عظمه بالكامل. إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم، قشر لحمه وخلي في مكان وعظمه في مكان آخر، لا يصلى على لحمه ولكن يصلى على عظمه بلا لحم. ظاهر قوله عظم بلا لحم أنه أو محتمل هذا التعبير أنه يشتمل على العظم الكامل لجسده ولكن ليس له لحم. وأما إذا قلنا بأنه انحلالي ويصدق على ما لو وجدنا عظما ولو عظم إصبع واحدة، هذا مما لم يلتزم الأصحاب بأنه يصلى عليه. مضافا إلى أنها معارضة بمعتبرة طلحة بن زيد، في معتبرة طلحة بن زيد نفي هذا الحكم بالنسبة إلى النصف الذي لم يكن في معتبرة طلحة بن زيد نفي هذا الحكم، لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفردا، فإذا كان البدن فصلي عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل. كما أن هذه الرواية مخالفة لمعتبرة خالد بن ماد القلانسي حيث قال صلي على النصف الذي فيه قلبه، يعني لا يصلى على النصف الآخر الذي ليس فيه قلبه. فإذا لا بد من حمل هذه الرواية الصحيحة صحيحة محمد بن مسلم على أن يجد الإنسان عظم الميت بكامله، يعني عظم تمام جسده عرفا ولكن ليس فيه لحم فيصلي عليه. ومن ذلك تعلم أن حمل صاحب الوسائل هذه الصحيحة على ما لو وجد عظام الصدر حمل بلا وجه، لا قرينة على هذا الحمل. الرواية الثامنة مرسلة محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وجد الرجل قتيلا، أو إذا وجد الرجل قتيلا، إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن. هذه الرواية تامة الدلالة ولكنها مرسلة تدل على أن العضو التام يكفي في الصلاة عليه، لكن مضافا إلى إرسالها ومع غمض العين عن إرسالها ولو بنكتة مبنى من يقول بأن الكافي كاف لشيعتنا، كل ما يوجد في الكافي فهو معتبر على قولة المحق النائين التشكيك أو النقاش في سند روايات الكافي، كافي دأب عجزا بلي حرفة العهد. نقول هذه المرسلة معارضة بمعتبرة طلحة بن زيد، الرواية التاسعة مرسلة الكليني، يقول وروي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد، رواية مرسلة معارضة بمعتبرة طلحة بن زيد. الرواية العاشرة ما رواه المحقق الحلي في المعتبر، قال روى البزنطي في جامعه عن بعض أصحابنا رفعه، قال المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب. هذه الرواية يمكن تصحيح سندها على إشكال، وذلك لأن الإشكال في هذه الرواية من جهتين: الجهة الأولى أن المحقق الحلي لم يذكر سنده إلى جامع البزنطي، والجواب عنه أن من المحتمل كون جامع البزنطي واصلا إلى المحقق الحلي بطريق حسي كالطريق المستفيض، فلا حاجة إلى سند خاص، مضافا إلى إمكان أن يقال بأن طريق المحقق الحلي إلى كتب الأصحاب كان إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له سند إلى جامع البزنطي، وهذا الطريق من الأعلام إلى المحقق الحلي ومن المحقق الحلي إلى الشيخ الطوسي موجود في إجازات البحار. الإشكال الثاني أن هذه الرواية من مراسيل ابن أبي من مراسيل البزنطي، ونحن وإن قلنا بأن شهادة الشيخ الطوسي في كتاب العدة إن أن البزنطي وابن أبي عمير وصفوان عرفوا لأنهم لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولكن حيث ثبت نقلهم عن بعض الضعاف كعلي بن أبي حمزة البطائني، فيكون الخبر المرسل شبهة مصداقية، لذلك الراوي الضعيف الذي نقل عنه البزنطي مثلا، وهذا ما ذكره المحقق الحلي في المعتبر من أنه لا عبرة بمراسيل البزنطي وابن عمي عمير وصفوان لكونه تلك المراسيل شبهة مصداقية لما ثبت من رواية هؤلاء عن بعض الضعاف. نحن حاولنا أن نجيب عن هذا الإشكال وفاقا للسيد السيستاني والسيد الزنجاني بطريق وآخر لا ندخل في ذلك البحث، لكن هنا يوجد إشكال ثالث، وهو أنه قال البزنطي عن بعض أصحابنا رفعه. نحن نحتمل أن رفعه لا يعني أن البزنطي رفعه، البزنطي لم يرفعه، أرسله، قال عن بعض أصحابنا رفعه، يعني ذلك الذي أنا قلت عنه أن بعض أصحابنا رواه هو رفعه، فهذا يصير من مراسيل بعض الأصحاب مو من مراسيل البزنطي، فهذا الإشكال الثالث يمنعنا من الاعتماد على هذه الرواية. مضافا إلى أن هذه الرواية تختص بما إذا كان العضو مشتملا على القلب، ومخالفة لمعتبرة طلحة بن زيد. نعم، احتمال أنه فتوى لبعض الأصحاب خلاف التعبير برفعه، ظاهر رفعه أنه ليس فتوى وإنما هو رواية رفعها راويها، يعني لم يذكر السند إلى الإمام. عن بعض أصحابنا، أنتم تنقلون الأحاديث من كتاب السيد الخوئي وتقرؤون القرآن من الحدائق. الرواية 11، ما رواه المحقق الحلي في المعتبر بتعبير غريب، يقول: وروي في أخبارنا مثل قول الشافعي، رواه البزرطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن ابن المغيرة قال: بلغني عن أبي جعفر عليه السلام. صدق كذا عن أبي عبد الله البزرطي عن أبي عبد الله، من هو هذا أبو عبد الله؟ يعني الإمام الصادق والبزنطي لا يمكن أن ينقل عن الإمام الصادق. البزنطي أنا أبي عبد الله أنا ابن المغيرة قال: بلغني أن أبي جعفر عليه السلام أنه يصلى على كل عرو رجلا كان أو يدا أو الرأس فما زاد، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه. هذه الرواية أيضا مرسلة، لأن ابن المغيرة يقول: بلغني أنا أبي جعفر عليه السلام. هذا خبر مرسل وليس من مراسيل البزنطي. ابن المغيرة يقول: بلغني أنا أبي جعفر عليه السلام، مضافا إلى أنها معارضة بمعتبرة طلحة بن زيد ومعتبرة خالد بن ماد القلالسي. الرواية 12، سهل بن زياد عن عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب. ذكرنا أن هذه مطابقة مع القاعدة، بل إطلاق هذه الرواية ينفي الصلاة على العضو الذي ليس فيه القلب فلا كاشف عن وجوب تغسيله. فإذن لم يتم رواية سندا ودلالة على ما ذكره المشهور من وجوب تغسيل العظم ولو عظم عضو واحد من الميت. نعم، توجد رواية مرسلة في الأحياء، مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا نبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل. فإن لم يكن فيه عرض فلا غسل عليه، فقد وجب على من يمسه الغسل عفوا. فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه. الرواية مرسلة ومرتبطة ببحث وجوب غسل مس ميت، فلا علاقة له لها بالمقام. فإذا لا دليل على وجوب غسل ميت بالنسبة إلى عظم عظم واحد من الميت ما لم يستق عليه أنه جسد الميت عرفا، عدا ما يقال من وجود الإجماع على وجوب التغسيل، وهذا الإجماع لو ثبت فلا يزيد عن كونه إجماعا مدركيا، ومن المحتمل أن يستندوا في ذلك إلى اجتهادهم في الجمع بين الروايات. فالأقوى عدم وجوب تغسيل ما إذا وجدنا عظما للميت ما لم يسق عليه أنه جسد الميت. نعم لو كانت الأجزاء للميت متشتتة وموجودة، كما لو رأينا إنسانا مات في حادث سيارة فغسلناه ثم بعد ذلك وجدنا يده، ذاك الوقت فحصنا ما وجدنا يده، بعد ذلك وجدنا يده ساقطة على نهر أو في سيارة أخرى ثم وجدنا يده أو رجله، هذا بحث آخر لا إشكال في وجوب تغسيل هذا العضو الباقي، ولكن هل تجب إعادة غسل الميت بكامله لأنه لم يراع فيه الترتيب؟ غسلنا الميت فلما أردنا أن نكفنه جاءوا بيده أو رجله، فماذا نصنع؟ هذا بحث آخر لا إشكال في وجوب تغسيل هذا العضو لأنه موجود مع بقية أعضاء الميت، ولكن هل يبطل ذلك التغسيل السابق لبقية جسده أو لا؟ ذاك صحيح ويجب تغسيل هذا العضو الذي جاء به جديدا، فهذا بحث نتكلم عنه في ليلة أخرى إن شاء الله.